السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، ومساءنا دائما جميل ومتجدد ومتألق بمشاركتكم أنتم وبمشاركة الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور استشاري الطب النفسي، الضيف الدائم لهذا البرنامج. طبعا هذه الحلقة أنا محروم منها، ليس لي موضوع، الموضوع هو أنتم فقط، رسائلكم، اتصالاتكم، الاسمس الذي تبعتونه إلينا. بداية خلوني أرحب بالدكتور بعدين نأخذ الاتصالات والأسئلة. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله برضو العافية، ومرحبا فيك وإخواننا الكرام من المشاهدين والمشاركين في هذا البرنامج.
في كثير من الناس يسأل أنه برا وقت الحلقة، أنه إحنا نريد أن نتواصل مع الدكتور، فأنا ودي توضح لهم الآلية برا الحلقة، يعني لما يكون خلاص الحلقة ما قدر يمسك الخط، يمسك الخط برا الحلقة كيف يتواصل معك؟
في عن طريق الإيميل، تمام، الإيميل الشخصي. أنا
هذا الإيميل، هذه الرسائل اللي موجودة تيجي نرسل إحنا نحولها، اللي هو الإيميل البرنامج الموجود،
أو خلال موقع إلكتروني للمركز مطمئنة مركزي ممكن يرسل ويأتي إجابة له خلال يوم أو يومين.
جميل.
وعندي فريق كامل عمل لهذه الأسئلة، أو عن طريق الاتصال المباشر علي شخصيا برقم في مدينة الرياض 01.
سوف ننزله الآن، هذا الرقم اللي هو مركز مطمئنة الطبي.
أي، أنا متواجد فيه أغلب وقتي وتركيزي، وهذا المركز عبارة عن مركز استشارات، مركز تدريب، مركز أبحاث علمية، مركز استشارات حياتية، استشارات زواجية، فهو شامل كل هذه الجوانب.
ليس متخصص بالأمراض النفسية؟
هو متخصص بالأمراض النفسية كجزء من تخصصه، لكن لا علاقة له بأمراض البدن الأخرى. هو يشتغل على الإنسان المريض النفسي فيعالجه يكون سويا، ونشتغل وأكثر شغلنا على الأسوياء أن يكونوا مميزين بالبرامج التدريبية، ولدينا الدورات التدريبية العديدة، ودورات للمتخصصين من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ودورات لعموم الناس.
طيب، أنا ودي أبدأ ب هو في قصة طويلة الحقيقة، من الأخ من تونس، شاب تونسي يبلغ 20 سنة، يواجه عدة صعوبات. طبعا أنا أريد أن أختصر هذه القصة لأنه القصة طويلة، وإحنا وعدنا المشاهدين ونركز على الإيميلات بشكل كبير. القصة باختصار، هو عنده صديق، وهذا الصديق للأسف الشديد يعني يدخل بيته في عدد من المرات. أقام هذا الصديق علاقة مع أخته، أخت هذا الشاب التونسي، الآن يعيش بحالة نفسية سيئة للغاية، يعني أيام لا أكلم أحد، حتى هو الآن لا يعرف كيف يتعامل مع البنت، لا يعرف كيف يتعامل مع الصديق، لا يعرف كيف يتعامل حتى مع نفسه، فقد الثقة حتى في نفسه، في أصدقائه، فقد الشهية لكل شيء في الحياة، يعني يعيش حالة نفسية سيئة. هذا هو مختصر ما يقوله الأخ من تونس.
بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتقد أن المشكلة تكمن في أخينا ذاته، لا في أخته ولا في صديقه.
نعم.
الذي أخطأت فيه الأخت والصديق أنه أقاموا علاقة محرمة، لكني أقول هو المخطئ من باب الطب النفسي أو علم النفس أو الرؤية النفسية. طريقة تفاعل، طريقة اكتئابية انكماشية عند ذلك الإنسان. يجب عليه أن يقيم هذه العلاقة، هل هي علاقة حب؟ أنا أدرك أنها محرمة، لكن هل هي قامت على حب أم قضاء شهوة ووطن عند ذلك الإنسان؟ إن كانت علاقة حب فيجب أن تنقل إلى النور ويصبح زواجا، وإن كان خطأ في بدايته فهذا موضوع آخر يعني لا نتكلم عنه، إنما تنقل إلى علاقة في النور وتكون علاقة زواج. وإن كانت علاقة شهوة محرمة ولا كان للحب فيها أو كذا، فيجب أن ينكر المنكر وأن يقف أمام هذه الشهوة، فلا مكان لها في المجتمع المسلم، ويجب أن تحارب حتى لو كانت من رغبة الإنسان غلبت شهوته، يجب إن غلبته يوم أن لا تغلبه اليوم الآخر، ويظل يتوب من وقت لآخر.
طيب، نقطع الصديق ويقطع علاقته فيه،
ويحدد إن كان حبا فمن الجريمة في نظري أن يقطع تلك العلاقة، ينقلها إلى النور، وينقل أخته إلى النور، ويقلبها إلى زواج. أدرك أن العلاقة كانت خاطئة لكن ذلك ماضي، لكن ينقلها إلى النور. لا أدعو كما فهم بعض الناس ربما، يا جماعة ما في مانع ولد يسوي علاقة ببنت، علاقة محرمة زنا وغيره، ثم يتزوجون. لا أنادي بهذه العلاقة، لكن لو جئنا نحن والعلاقة قد قامت، ما الحل؟ إن كان حبا يجب أن يكون زواجا، إن كان شهوة فيجب أن تقطع، مش الشهوة، تقطع العلاقة. إذن العلاقة إن كانت حبا تنتقل إلى زواج، والعلاقة المحرمة تقف، وإن كانت شهوة فقط فإنه يجب أن تقطع علاقة تماما هذه العلاقة. هل تقطع علاقتي بصديقي حقيقة؟ إن كان أختي هي التي رغبت صديقي، فربما الخطأ من أختي أكثر.
هو لما في نفس الرسالة هو يتكلم يقول لما واجهت صديقي بنفس الموضوع زعم أنه أخته هي التي يعني استدرجت إلى هذه المرحلة.
ولكن من كرم الشيم العربية ماذا يقول عنتر بن شداد؟ يغض طرفه عن جارته إن بدت له، إن بدت لي جارتي، يغض طرفي إن بدت لي جارتي، أو كما قال عنتر بن شداد، شاعر بدوي قديم جاهل لم يتعلم، هذه أدبيات العرب، وإن عرضت نفسها تماما يجب أن يحفظ نفسه ذلك الإنسان، هذه واحدة عند ربه. الأمر الآخر إكراما لصديقه،
يعني تعتبر خيانة في الصداقة،
خيانة في الصداقة، خيانة لله، من كل المقاييس خيانة. لكن أقول ما ودنا نأخذ مشاعرية خيانة وغيرها، ولا ننظر إلى الحب أنه قام. إذا قام الحب، وهنا لا أقدس الحب حقيقة ولا أخفف جريمة الزنا، أذنب ذنبا عظيما، لكن مع هذا الذنب يظل الإنسان لو تاب منه انتهى. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، انتهى فلنقلها إلى النور. لكن كان مجرد شهوة، يجب أن توقف هذه العلاقة، وتوقف هذه العلاقة أيضا حتى مع صديقه، وليس فقط أخته مع هذا الصديق، كل المقيس يجب أن تقف. طيب، حتى لو حاول يستمر مع الصديق لا يستطيع، نفسه لن تسمح له.
طيب كيف يتعامل مع أخته الآن؟
تابت، انتهت القضية،
يتعامل معها طبيعي
تماما، لكن يبدأ يحتاط أن يراقب هذه الأخت، هل خانت هي زيادة في الشهوة أم لأنه تيسر هذا الأمر وليس عندها تلك المقاومة؟ أحيانا تكون بعض الناس عنده شهوة عالية، لو ربما كانت المقاومة عالية، لكن شهوته العالية هي المشكلة. بعض الناس شهوته بسيطة لكن مقاومته قليلة، فيجب أن نحدد أين تكمن المشكلة، أفي شهوة زائدة أم في مقاومة ضعيفة.
هل من الصالح أنه مثلا يخبر أطراف أخرى في الموضوع من العائلة، يخبر أمها مثلا، أبوها؟
إن كان سيساعد في العلاج وفي الحماية نعم، لكن إن كان مجرد سيبعثرهم، مثلا أنا شاب حكيم وأمي غير حكيمة، واكتشفت أختي، من الجريمة أن أخبر أمي حقيقة. لكن كيف أنا ماني موجود في البيت أخبر أمي؟ والله مشاكل البنات كثير هالأيام، أختنا طيبة وكذا، لكن يجب أن تحتاطي. كيف أحتاط؟ يضع لها برنامج يراقب البيت بطريقة أو بأخرى، عن طريق عامل المنزل أو غيره، ليس يوجه الاتهام. أختك خانت، لكن ليس لحق أن تهينها، تعاقب على الخيانة لكن لا تهين ذلك الإنسان، لأنه في علم النفس أحيانا إذا هنت الإنسان لربما مارس الشيء الذي تتهم به وإن كان حقيقة، ومارسه أكثر وأكثر كردة فعل.
جميل. ننتقل من الإيميلات إلى الإسمس. ابني، هذه واحدة تكلمت، تقول عمره سنتان، يقلد أخته ذات السبع سنوات في لعبها وحركاتها، ويصر على استخدام المكياج، تمشيط شعره كالبنات، يقوم بحركات ناعمة تثير استغراب من حوله، فهل هذا مؤشر خطر؟ وكيف أتعامل معه علما بأن له أخ عمره 11 سنة لا ينسجم معه أبدا؟
أحيانا يكون الأخت هذه أكثر لطفا، والبنات عموما أكثر لطف، هذا الشيء. الأمر الآخر، هي الأقرب في العمر وهي التي تعني به، وتعبير عن الحب أحيانا أنه يفعل أفعالها، ليس لأنه يشعر أنه أنثى. ولذلك من العلاج ما يلي: أن أفعال النساء هذه البنت لا تفعلها أمام هذا الطفل، أفعال النساء، إنما الأفعال العامة المشتركة بين الرجال والنساء تفعلها أمام الطفل كوقاية احتياطية، هذا واحد. الأمر الآخر، ذلك الابن من أفعال الرجال التي يحبها ذلك الطفل يفعلها أمامه، وهنا نركز على توجهه الذكوري أكثر من توجهه الأنثوي، أو أقل ما فيها التوجه السوي، وبهذا تنطلق القضية.
طيب عمره
لكن لا نحرمه من أخته لأنه يتشبه بها ببعض أفعال النساء. الطفل في هذا العمر عمر الاستكشاف، يستكشف ذاته، يجرب المكياج، يجرب كذا، يجرب كذا، كل أشياء يجربها الإنسان، ومن الطبيعي يعني.
طيب ينهر أو لا يعني بتدريجي؟
من الخطأ نهره، لأن هذا الطفل لا يدري، فمن الخطأ تنهره، إنما تعيد توجيه. مثلا جاء بيتمارس المكياج، تذهب لشيء مما يحبه ذلك الطفل، مما يعشقه من الألعاب وغيرها، تقول يلا نلعب اللعبة الفلانية، فأنت توجهه. هذا العمر عمر غض، حرام ينهر، حرام يضرب، حرام يرفع الصوت عليه، لا يدرك لا يعي. مرة واحد جاني العيادة بطفل عمره 9 شهور، قل أحس يا أخي أنه قاعد تناظر بعض الأشياء مش حلوة يا أخي بدري. أنا أقول إلى 2-3-4-5 سنوات، كل العمر هذه استكشافية. الطفل إذا أخطأ نوجهه لما يحب، وليس ننهر على هذا الشيء، فيبدأ يتشكل بالمحبوبات ويترك الأشياء المكروهة لنا، فتصبح مكروهة له في المستقبل لأنه لم يعتادها.
طبعا أنا أحمل شكري الجزيل لأهل المغرب كافة، متواصلين بشكل كبير جدا، المغرب العربي بشكل عام، والمغرب دولة المغرب بشكل خاص. والتحية موصولة لأيوب. أهلين يا أيوب. أهلاً وسهلاً يا أيوب، تفضل يا أيوب.
شكراً للثناء ديالكم على أهل المغرب.
أهلاً وسهلاً، إحنا بخدمتكم يا أيوب، تفضل سؤالك.
أريد فقط أن أقول أن هناك أطباء نفسيين في المغرب بعدد كبير جداً، ليس كما قالت المتدخلة قبل قليل. أما فيما يخص التدخل ديالي فإني أنا إنسان من أشتغل، ليس عندي لا مرض نفسي ولا شيء، ولكن عندي إشكالية فيما يخص هذا، فيما يخص عندي إحساس بالنقص داخل العمل، مشي في الحياة الخاصة ديالي، عندي فقط إحساس في الميدان المهني ديالي كما تقولوا الناس اللي دايرين بيا المحيطين بيا ولا اللي عندي معهم علاقات ما كيعطوناش القيمه اللي كيتعاملوا معايا على اساس انني باقي صبياني ولا باقي طفل ولا. وعندي انا هاد الخاصيه انا عندي 26 سنه وباقي لحد الساعه عندي روح بحال غتقول طفوليه، والناس اللي العائله ديالي والاصدقاء ديالي تيبغيو هاد يحبون هاد الطبع فيا، ولكن في العمل ما تنقدرش ما انا هذا الطبع، ولكن الناس في العمل ما كيتقبلوش كيتعاملوا معاه ما كيعطيوش اهميه كبيره، علما انني عندي دبلوم كبير وعندي مرتب جيد وكل شيء والعمل ديالي جيد وتنقوم به على احسن وجه، ولكن الناس ما كيعطيني قيمه قليله، ما كنتمكنش انني نتعامل انني نكون معاهم يد لمد، هما كيغلبوا عليا هما تيكونوا ما تعطونيش قيمه في وسط العمل، هذا هو المشكل ديالي
يعني. طيب ايش المشكله يعني، ما الذي تريد تحديدا؟ انت الان عندك تحس انك عندك احساس بالنقص ولا لا؟
احساس بالنقص ولكن غير في وسط العمل، ماشي في الوسط العائلي ولا في الوسط. بغيت نعرف كيفاش يمكن لي نتغلب على هاد على هاد على هاد على هاد الاحساس وعلى هاد كيفاش يمكن لي ناكد الذات ديالي داخل واحد المجموعه ديال الناس اللي
ديما. واضح جدا. طيب بعض الكلمات اللي ذكرها
لانه انا قد يكون الدكتور افضل مني في اللهجه المغربيه. شكرا يا أيوب.
مين معنا؟ يتكلم بعض الكلمات الفرنسية ربما ساعدتني.
طيب خلينا ندخل في أيوب يعني ما دامك إنه السؤال أنت مستوعبه، لو شرحت للمشاهدين يعني هذه الحالة من الإحساس بالنقص كيف تقيم؟
هذه مشكلة حقيقة رغم إنه كلنا عرب، فهمت سؤاله من بعض الكلمات الفرنسية التي ذكرها ولم أفهم بعض كلماته العربية، شوية فرنسي على قدي يعني.
نعم.
فرنسي مكسر يعني. تماما. أخونا أيوب يعاني مما يسمى بالشخصية التجنبية، إحساس بالنقص تماما. هذا الإحساس بالنقص جعله ماذا يقول، أن الناس يحبون الطبع فيه، إحساس بالنقص جعله يساعد الناس كثيرا، طيب مع الناس كثيرا، لا شك أن مساعدة الناس والطيب مع الناس هذا كله أمر جيد في الحقيقة، لكن أنه هو متأذي من هذا الشيء والناس يحبون هذا الشيء لأنهم يحصلون على مصالح جيدة منه، وذلك هو يساعد الناس بكثرة ويسعى في مصالحهم، هو يحب العمل، هو محب للعمل، لكن يحب يساعد الناس لأنه يعطي هذا قبولا له عند الناس أكثر، فيخفف شعوره بالنقص. فاللي عنده شخصية تجنبية يحتاج زيادة ثقة بنفسه بدرجة أكبر عن طريق معالج نفسي، فيحتاج إلى معالج نفسي ضروري.
يعني الآن الجلسات العلاجية
ضرورية لأخونا أيوب،
أكثر من ما في دواء،
ما نحتاج دواء في هذه المرحلة حقيقة، جلسات معرفية سلوكية. وأشار أخونا أيوب تعليق على أختنا ربما أحلام، كلمت في حلقة سابقة قبل ربما عدة أسابيع تكلمت عن أطباء المغرب وعددهم، أخونا أيوب وهو مقيم يعني يرد على أختنا أحلام في سؤالها أن عددهم كبير ولله الحمد، وأنا أقول ليس فقط كبير وإنما أيضا مميزين، وقدم لهم أجمل تحية.
إيش العلاقة دكتور بين 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 الرهاب الاجتماعي وبين الشخصية التجنبية؟
الشخصية التجنبية هي سمة في الإنسان، مثل إنسان طويل إنسان قصير، من يوم خرج على الدنيا وهو عنده شعور عام بالنقص. أما الرهاب الاجتماعي أنا إنسان طبيعي بلغت 20-30-25 سنة، بدأ عندي تدريجيا أو فجأة أني أتلعثم عند الوقوف أمام الناس أرتبك، لكني ما أشعرني أقل منهم. شخصية تجنبية شعور دائم بالنقص.
يعني هذا نقدر نقول هذا طبع وهذا مرض؟
هذا طبع وهذا مرض. هذا شخصية وهذا مرض. الرهاب الاجتماعي مثل الاكتئاب مثل القلق، شخصية تجنبية مثل الشخصية الأخرى تكلمنا عن الوسواسية سابقا.
نعم. أم عبد الرزاق من السعودية، أهلين أم عبد الرزاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. الله
يعافيك. يعافيك ويسلمك. تفضلي يا عبد الرزاق.
أيوة ممكن أحكي مع الدكتور؟
الدكتور يستمع لك بكل سرور، تفضلي.
شكرا كثير، الله يعطيكم العافية. دكتور أنا أرملة من أقل من سنة تقريبا، وبعد ما توفى زوجي يعني حس الآن بحالة يعني عدم توازن، يعني حس بأنه كأني انولدت على الدنيا من جديد، لأني كان هو يأخذ كثير من وقتي باعتباره كان مريض وكنت تفرغت له بشكل كامل. وكان قائم يعني بكل أمور الحياة هو، رغم مرضه كله بس كان قائد يعني في البيت كله في حياتي. فالآن فراغ كبير حس بحياتي، ومن بعد فترة العدة رجعت لشغلي، والآن أنا وحدي يعني قاعدة في السعودية، ابني وحيد وعبدرس في برا السعودية. فالآن القلق والخوف والوحدة وقلة حيلة ودي مربطة حاسستون، ما بعرف يعني فجأة حسيت بحالي أنه ربما ما بعرف هل هو أنا تعبيت فراغ ولا شعور حقيقي أنه يعني أتزوج مثلا.
نعم.
فسمعني دكتور؟
سمعك يا أختي الكريمة. نعم
أيوة. ف يعني في كان صديق لزوجي يعني مقرب كثير له، وكنت انا عارفانه من زوجي بانه هو الشخص هذا انه ممكن انه يتزوج مره ثانيه، يعني هو متزوج ممكن يتزوج مره ثانيه. وانا هيك عم بحس بس ماني متاكده انا من مشاعري، ماني متاكده انه هل هالشيء تصرف صح ولا مو صح. ما انا ضايعه، انا ماني عارفانه ايش بدي اعمل يعني.
طيب كم عمرك يا استاذ ام عبد الرزاق؟
45.
نعم. أولادك. ايش هدفك من الزواج؟
نعم.
ايش الهدف من الزواج بالضبط في هذا العمر؟
يعني باعتبار انا هون قاعده في السعوديه وحيده، ما في حدا يعني لا من اهلي لا من خلقي. طبعا الوحده هون كتير صعب ان تتحرك، صعب ان تقضي مشاغله، يعني لازم يعني احساسي انه لازم يكون في حدا جنب مني، حدا في البيت احكي مع منه. انا كنت متعوده مع زوجي احكي كل مشاكلي، يسمع لي اسمع له، في شغلات مشتركه بيني وبينه، حدا ياكل معي، حدا يتفرج معي. فالوحده اللي انا صار لي يعني 3 أسابيع يعني قعدت يعني حس رح تذبحني رح تقتلني ما بعرف. فانا مالي عارفاني تفكيري صح ولا مو صح. طيب. وانا مالي بعرف ايش مشاعر الزلمه هذا، الشخص هذا ما بعرف ايش مشاعره.
طيب ام عبد الرزاق.
ايوه.
كم عندك من أولاد؟ واحد بس. كم عمره؟
19 سنة.
طيب اللي يخليك مترددة، هل هو شعورك أنه يعني نوع أنه هذا خطأ في حق زوجك السابق مثلا؟ هذا الشعور يجي على بالك؟
هاي نقطة عم بتراودني، أني هو كنا لما نحكي مع بعضنا ف يعني بسبب مرضه وكان حاسس أنه حيتوفى عن قريب وكذا، ف يقول لي ما تتزوجي إذا أنا توفيت، ما تتزوجي من بعدي. هاي نقطة. نقطة تانية، أنا في البداية يعني في فترة العدة يعني في بعد ما خلصت عدة مباشرة في ناس فعلا عرضوا علي، بس أنا كنت رافضة للنقطة طاو نهائيا، واستغربت منه أنه كيف عم يحكم مني بالموضوع هذا. هاي لما كنت أنا في بلدي، بس لما جيت لهون وعانيت من الوحدة ما بعرف يعني لقيت كأني هذا هو الحل الوحيد، لا ممكن يكون في حلول تانية، أنا نفسي ما عم بعرف.
طيب شكرا مع عبد الرزاق.
جواب.
طيب خلينا نجاوبها عبد الرزاق، يعني حاسة بالوحدة وبالفراغ.
حالة كثيرة في المجتمع العربي عبد الله، حالة عبد الرزاق حينما تتعدى متوسط العمر ثم تحدث وفاة أو انفصال، هي ليست بالصغيرة كما أنها ليست بالكبيرة، هي فيها قلب الأنثى وقلب المرأة. مشكلة مع عبد الرزاق أنها فقدت السكنة في الحياة الزوجية، السكنة حينما تنبني بين زوجين وتفقد، فقدان ذلك الزوج، فقدان عفوا السكنة. ومع عبد الرزاق ما فقدته أبو عبد الرزاق فقدا كبيرا، وأن تستغرب رغم الحب الكبير بينهم رغم الإعجاب، تدري لماذا؟ مش نقصا فيها، لا، لأن أبو عبد الرزاق مات تدريجيا. فرحمة من الله بهذه السيدة أن هذا الرجل بهذا العظمة بهذه السكنة الكبيرة بينهم بهذه المحبة قائم بكل أمور الحياة كل الأوصاف هذه، لو مات فجأة، لكن انظر حب الله لها سبحانه وتعالى، لتدهورت نفسيا وحق لها أن تصاب بالكآبة. الآن رحمها الله بهذا الموت التدريجي، فخرجت من ردة الفعل بعد الوفاة خروجا طبيعيا، بل الله سبحانه وتعالى ربما في آخر أيام حياته كان عبئا عليها ما كان معينا. وهي شوف مصائب الدنيا كيف الله سبحانه وتعالى يتعامل مع هذه المرأة. ما الذي فقدت بعد الموت؟ فقدت السكنة كما أخبرتك. هذه المرأة قال لا تتزوجي بعدي، نحدد أم أنها قالها حبا أو خوفا على ابنه. حبا لا حق له إذا انتهت الحياة، فإنه انتهى من تركيبة الوجود فهي الآن بدون أبو عبد الرزاق. أما خوفا على الولد، إذا استطاعت أن تحقق الأمل للولد فلتتزوج. ثم الزواج كيف يكون سنتكلم عنه. قبل الزواج يجب أن تستأذن ابنها لكي لا تفقد هذا الابن، وربما الابن يوافق أو لا يوافق. إذا وافق،
إذا ما وافق،
أي إذا وافق فبيها ونعمت. إذا ما وافق نحدد السببية، هل الولد خايف على مصروفه، هل الولد خايف أن أمه تتركه عاطفيا، هل الولد كذا، نحدد على حسب السبب.
يعني في سن 19 سنة أنا أعتقد أنه الجواب الطبيعي والأكثر أنه لا تتزوجي بعد أبويا.
هذه في بعض المجتمعات الخارجية نعم، لأن الطفل معتمد على أمه وأبيه، لكن الأخت من نبرة صوتها ربما أي نعم من سوريا أو من فلسطين أو غيرها، الشاب بهذا العمر أو كذا يبلغ مبالغ الرجال ويدرس برا خلاص انطلق، ويريد في هذا العمر المصروف هو الشيء الأساسي له، لأنه أصبح رجلا ما كان طفلا. ربما في الخليج في هذا العمر لا ما تتزوج وأبوي وكذا، يحتاج ربما عمر أكبر، وهذا ليس نقصا في مجتمع وغيره، لكن الأوضاع والتركيبة الاجتماعية تبدر الرشد أو تؤخر.
يعني إحنا إذا تكلمنا عن الثقافة المجتمعية، ثقافة خلينا أحددها في السعودية مثلا، ترى أنه من العيب على المرأة يعني في مثل وضع أم عبد الرزاق عمرها 40-45 أقل أكثر، أنه عندها أولاد وبعد أبو فلان تتزوج، أنه ينظرون
ما عندها أولاد، هي
عندها
واحد مسافر يا عبد الله، واحد وهو موجود. الحرمة الآن تفقد السكنة، تفقد الولد، تفقد.
أنا أريد تعلق على هذه الثقافة الموجودة في مجتمعنا.
لا أنا جاوب أم عبد الرزاق حقها نجيب وعلق على الثقافة كل الثنتين. طيب أنا أخلصها كحالة لأن اتصلت.
طيب
وعلق لك على الثقافة.
تفضل دكتور.
بالنسبة إذا توافقني طبعا قائد اللقاء، بس أساس أنا لا أصير شوي أم عبد الرزاق وشوي ثقافة مجتمعية فنضيع بنت الحلال.
لا 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 خلينا على أم عبد الرزاق.
تريد إجابة. هي لا تعاني من أي مرض نفسي، يجب أن تجعل الزواج أو شريك الحياة أو مستقبل حياتها كمشروع تخرج المشاعر. وأنا معجبتني أنا مخرج المشاعر، قراري صح أم خطأ بالنسبة لهذا الزلم زي ما تقول بهذه العبارة، يجب أن تتصل به ولا تقول أبغى تزوجك غلط، لأنه قد لا يكون يرغب بها وقد يخبر زوجته أو غيرها. تقول بعد وفاته بدأت تجيني مشاعر، لقيت أقرب واحد ممكن أستشيره زي ما كلمتني قبل شوي، تكلمه بنفس الطريقة. إذا كان بقلبه خاطره عليها شيء ولا يرغب بهذه المرأة، سيقول والله أنا يا أبو فلان أنا أرغب فيك، أنا أحبك، أنا كذا أنا كذا، وهو ربما أولى الناس لأنه ربما تثق فيه أكثر من غيره، حتى لا تقع في زواج المسفار أو المشوار أو المسيار أو غيرها حسب ما يكون الأمر. الأمر آخر حق لها أن تعيش آمنة، ولذلك في هذا الزواج يجب أن تتزوج رجل يحقق لها ربما لها رغبة جنسية وهذا حقها، لكن رغبة الأمن المستقبلي، وهي عندها وظيفة تحققها ماديا شيئا من الأمن، لكن يجب أن تسعى إلى الأمن المادي في هذه المرحلة، أن تكون شروطها في الزوج أقل ما يمكن، وأهم شرط هو الشرط المادي اللي يحقق الأمان. الشرط المادي هو شرط الرجولة، أن يكون رجلا صاحب مبدأ وصاحب موقف حتى يعينها، لأن هي آخر مراحل عمرها بعدين تحتاج من يعين. الأمر الآخر في هذا العمر أن تبني حب، من الصعب أن تبني حبا كافيا، لكن سيكون مشروعا استثماريا، مشروعا مشتركا بينها وبين الزوج الجديد عفوا. هذه الطريقة التي أريدها. فقدت السكنة، أنا وضعت تعليقات هنا على أساس أثناء كلام ناس عرضوا عليها، هي استثمار، يبدو أنها عندها مال معين أو مرتب معين، ما عندها أطفال إلا واحد وأصبح رجل، مع انتشار زواج المسيار والمسفار وغير من الأمور، هي مشروع وهي الآن تشعر بهذا. فأنا أحذرها حقيقة من الدخول بالزواج غير الآمن، أو أنها مشاعرها تغلبها وتغلب على عقلها في التفكير. يجب أن يكون مشروعا استثماريا، تجعل نفسها شخصيتين بالطريقة التي تكلمنا عنها، أم عبد الرزاق صاحبة الاستثمار الزواجي، أم عبد الرزاق الإنسان التي تعيش المعاناة هذه تزيلها وتفكر بهذه المستثمرة وتنطلق بهدوء.
هي تكلمت أنه الزواج أنه هو متزوج وليس عنده مانع في أنه يتزوج،
هذا افتراضها هي وسمعت من زوجها، لكن ما قال يبغى مع عبد الرزاق،
لا ما قال،
هي
لكن
تريده،
لكن هي الآن تحس أنه أنت توافقها أنه هي أفضل شيء أن تكون زوجة ثانية.
ما ينفع لثانية أو ثالثة أو رابعة، ما حد يتزوج واحدة عمرها 45 كزوجة أولى، إلا ربما واحد عمره 60-65 سنة ومطلق وزوجته توفيت، يبغى من ترعاه وتمرضه، وهذا استثمار آخر لها. ربما إن ما كان هناك حاجة جنسية ملحة، هذا الإنسان كبير في السلة كان عنده وضع مادي جيد. أنا لا أعنيكم عبد الرزاق بشكل عام تماما، فالآن في مرحلة استثمارية ليست مرحلة حب وغيره وكذا، تريد شريك أكثر ما تريد حبيب، أتمنى الحبيب اللي كل الصفات، المرحلة تريد شراكة آمنة.
جميل.
نتمنى كل شيء، لكن أقل حد يقبل فيها الشراكة الآمنة.
طيب في حلقات سابقة كنت أتكلم دكتور أنت أنه الاستثمار مع الأبناء أقوى من الاستثمار مع الزوج، هذا أتكلم على الاستثمار بعيد الأمد إذا أنا فهمت بشكل صحيح.
وذلك قلت أنا تستأذن الإبن وتستمر بتواصلها مع الأبن وتجعله الزوج الحقيقي في حسها، في حس ذلك الإبن، وهذا الزواج لأنه أمان حياتي وأنا مغريبة في هذا البلد، كيف أستقر وجدت رجل طيب ودائما يذكرك بالخير ويتمنى يشوفك وما شابه ذلك، فهي تربط هذا الزوج بهذا الإبن وتجعلها علاقة مشتركة استثمارية بين الجميع، هي شراكة.
واضح، لكن علق لي على الثقافة الموجودة الآن في المجتمع.
الثقافة المجتمعية تنطلق حقيقة من ثقافة البكارة، هذه بكر أو غير بكر، وذلك لما تتطلق واحدة وهي ما دخل زوجها بها تبدأ تعلم بين الناس أنا بكر أنا كذا، وإن كان جلست معه سنة سنتين. لماذا؟ لأن الناس ما عندهم استعداد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بعض الناس يرد يقول يا أخي هل لا بكرا تداعبه وتداعبك؟ أقول نعم، لكن هذا الحديث كان موجها لصحابي محدد، ما في دليل على تعميمه، هذه واحدة. ثم يوجد أحاديث أخرى مثل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وقس عليها في مسألة المرأة، تنكح المرأة لأربع حينما تذكر الودوء لمالها ونسل، لم يذكر فيها البكارة وحسبها وجمالها ولدينها، لم يذكر فيها البكارة. هنا في مرحلة الخطاب المباشر العام لم تذكر البكارة، لكن في قصة جابر لربما جابر كان في بنيته النفسية شيئا ما يناسبه البنت الصغيرة ما تسمى بالبكر، حتى مسألة الملاعبة ربما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في جابر شيئا ما في جانبه الجنسي لا ندري، فأعطاه ذلك الخطاب في قراءة النفسية لذلك النص لا قراءة الشرعية له، أنه كان خطابا فرديا خاصا.
يعني أنت مو هذا خاص، مو هو عام كلام النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها.
أنا رأيي أن هذا في قراءة النفسية لهذا النص مع رؤية النصوص الأخرى التي تكلمت تنكح المرأة لأربع تماما، وإذا تاكم من ترضون، هذه الخطابات العامة، أما هذا كان خطابا تزوج من ثيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تداعبها وتداعبك. لو قلنا أنه خطاب عام لهذا جرح لتلك الثيب التي تزوج منها جابر رضي الله عنه دون تقييم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن البكر خير من الثيب بشكل عام لا يقبل من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان خطابا لجابر، من هي الثيب التي تزوجها؟ ربما كانت بكرا كان يريد أن يتزوج منها فعزف عنها، فكان خطابا خاصا، وهذا يجب أن يكون من الفقه النفسي للنص الشرعي.
هنا أخت تقول زوجي يا دكتور عنده صدمة نفسية من سنين، ومع الزمن صار منعزل ومكتئب إلا نادرا، ومن 6 أشهر أخذ حبوب نفسية وقاله الدكتور مجرد قلق وهم، لكن المشكلة أنه أحيانا يتهيأ له أشياء غريبة لدرجة مرة قام من النوم وما عرفني ولا عرف البيت، ومتوهم أنه في بلاد ثانية، ويقول أنه يبي يرجع لبيته وإني أنا ساحرته وكلام كثير غريب، وقعد وجلس يطول قعد طبعا، جلس تقريبا 7 ساعات بعدين رجع لعقلي بالتدريج، وبعدها بشهرين رجعت له نفس الحالة بس على خفيف ولمدة 0.5 ساعة فقط، وبعدين نام وقام طبيعي، مع العلم إذا جته الحالة يصير معه ألم في الرأس، تعب في الجسم. زوجي عمره 37 سنة، عاطفي جدا، حساس، يخاف الله، عندنا بنت وولد، حالتنا الاجتماعية متوسطة، عنده ديون أقساط. السؤال ما سبب هذه الحالة وما هو العلاج المناسب لها؟
هناك عدة تفسيرات. التفسير الأول مثل هذه ربما تكون هذه نوبة صرعية، وذلك يجب أن يستشار طبيب الصرع في مثل هذا الأمر.
يعني الصرع ممكن يكون وهو صاحي يعني؟
أي طبعا، أنواع الصرع ممكن الصرع، ويؤتي مثل صرع الأطفال أحيانا، الطفل يمشي في الدرج وفجأة يقف ثواني ثم يستمر، هذه نوبة صرعية ويجب أن تعالج، ولو ما عالج دمر مخ ذلك الطفل. أحيانا مجرد الصلع حركات في العين ويصير أمامك وهو جالس، أنت لا تدري وهو لا يدري.
جميل.
فالصرع مداه كبير. الصرع في خلفيتنا الحضارية أن يتشنج الإنسان بالضبط ثم يسقط على الأرض، هذا نوع من أنواع ما يسمى التونيك كرونيك سيجر تماما، لكن أنواع الصرع ممتدة.
يعني أحيانا أنه مثلا نفس الحالة هذه أنه يكون صاحي هو نوع من أنواع الصرع، أنه تخيل وكذا.
ممكن
أحيانا هو راجع إلى اضطراب في المخ ولا كيف؟
أي هناك خلل في كهربائية الدماغ في حركة الكهرباء، هذا التمثيل الأيسر له أن يكون، أنا أقول هذا احتمال من الاحتمالات.
احتمال نعم.
الاحتمال الثاني ما يسمى بالاضطرابات الانشقاقية، هناك نوع من الاضطرابات الانشقاقية ترانزستيت تأتي أو شبيهة بها، ينفصل الإنسان عن الوجود انفصالا لا يشعر أين هو، يبدأ يشك بمن حوله كأنه في عالم مختلف غريب، تستمر دقائق ربما ساعات،
وهذه ليس أنه جلس 7 ساعات،
أي دقائق أو ساعات. هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أن يكون الإنسان مصاب بمرض نفسي كالكآبة أو غيره، وجزء من أعراض هذا المرض في فترات متفرقة إذا اشتدت الحالة أن تظهر بهذه المظاهر ما يسمى depersonalization, derealization أحيانا، وهي ليست دقيقة الوصف مثل هذا لكن نوع من أنواعها حينما نضع التشخيص التفريقي لمثل هذا الشيء. يجب كحل عملي لهذا الأخت أن يشخصه طبيب صرع احتياطا، لا يكون نوبة صرعية، إن لم يكن فهو غالبا في تقييمي أنه اضطرابا ما يسمى الاضطرابات الانشقاقية، حالات نادرة جدا جدا جدا.
وسهل علاجها؟
علاجه حقيقة ليس سهل، لكن تبصير الأهل بهذا الأمر هو مطلب أساسي.
والصرع علاجه
سهل؟ والصرع أيضا سهل ومتقدم جدا علاجه.
يعني أنت تنصح أن تتوجه فيه إلى عيادة نفسية
بالوضع هذا. نعم. لكن لو بدأت تظهر أعراض ذهانية كذا عقلية لربما كان التوجه يجب أن يكون مبكرا. حالة غير مخيفة. ومن هذه الاضطرابات الانشقاقية بعض الناس يصاب مثل فقدان الذاكرة، بعضهم عبد الله ممكن يسافر من بلد إلى بلد وينسى هويته الأصلية، يكون هو مدرس في منطقة مثلا نجران.
نعم.
تجده يعمل في تبوك ربما في محطة بنزين عامل، مين أنت؟ يعطي اسم جديد ليس كاذبا، يعيش حالة جديدة ما يسمى تعدد الشخصيات، وهذه حالة نفسية أندر من النادرة.
إحنا أتوقع أنه لازم نركز عليها لأنها حالة مثيرة نوعا ما. مين الأخت من تونس؟ هدى من راحت هدى؟ طيب راحت هدى. فيه الأختنا هدى أخرى ولكنها من الأردن، تقول كيف نتخلص من التعلق بالأشخاص؟ يعني هذا السؤال هو خمس كلمات فقط، كيف نتخلص من التعلق بالأشخاص؟
أحسن جواب لهذا السؤال يا عبد الله، لماذا قام ذلك التعلق نبحث في أنفسنا؟ أحيانا يكون فراغا روحيا فيبحث الإنسان عن رمزية اجتماعية بدلا من الرمزية الإلهية فيتعلق، هذا شيء. أحيانا بعض الناس لا، رجل صالح يحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الدين لكن يتعلق بالأشخاص تعلقا كبيرا، يكون عنده فراغ نفسي في داخله، إما رمزية الأب، رمزية الأم، رمزية الأخ أو ما شابه، فيعبئ تلك الرمزية. أحيانا بعض الناس ما يكون سعيد بحياته الزوجية أو كان عنده أنموذج للزوج أو أنموذج للزوجة ولذلك يبحث عن هذه الرمزية ولذلك يتعلق بهؤلاء الأشخاص. بعض الأسباب أحيانا يكون عندك ضعف معين في شخصيتك، فإذا وجدت إنسان يعبئ ذلك الضعف أو يملك ما لا تملكه فتتعلق بذلك الإنسان. أحيانا وهذه في الطفولة ليس عندنا أختنا هنا هدى، أن الطفل الذي يوجد عنده أم أو أب يعذبه يتعلق به أكثر من الآخر، يسمى الاتاشمنت تو ذا اجريسر، التعلق بالعنيف لأنه هو مصدر القوة، هو مصدر الأذى لكن هو الأقوى فأتعلق به. شوف التفسيرات العديدة، الطب النفسي مرن في هذا أو كثير الاحتمالات.
لكن في المرحلة يعني إن استطعنا التعبير من مرحلة 14 سنة إلى 18 سنة تقريبا، هذه المرحلة يعني مرحلة المراهقة ومن بعدها، نجد أنه التعلق في هذا السن خاصة في نحن نشوفها في المتوسطات وفي الثانويات وفي الكليات خاصة من عند البنات، هذا الشيء قد يكون موجود بكثرة،
موجود بكثرة في هذه الأيام حقيقة، لأن ما نجد في البيت رمز الأب والأم، ولذلك الأب الجيد مع أولاده، الأم الجيدة المشبعة عاطفيا، مشبعة حاجاتهم، أغرقوهم بالمتع المباحة منذ طفولتهم، حينما يكبرون هم قبلتهم للأب والأم. ألا تجد بعض الناس كذلك الذي تربى على العنف والأمر والنهي، حينما يكبر هو يتخلص من الأب والأم، ولذلك طيب أنا ما ولقيت أب وأم في طفولتي، فيبحث عن هذه الرمزية في تلك الفترة. أحيانا لا، وجد الأب والأم بشكل معتدل، لكن من تغيرات المراهقة أن أبحث عن رمز وأن أبحث عن هويتي، فأبحث في المحيط الحولي من الناس فأجد فلان يعجبني فأجعله رمزا وهوية لي، أنا مش متعلق فيه لكن أنا أجعله رمزية. ولذلك أنا في المراهقة من يتعلق بلاعب أو فنان أو صحابي عندي سواء، مش زي بعض هذا مثل فضل هذا، لا، سواء نفسيا.
نعم.
أنه يبحث، وإذلك إذا تعلق بصحابي تعلقا شديدا عن والدي أنا أقول هذه علامة عدم سواء مش سواء.
نعم، لأنه ما أشبع عاطفيا،
ما أشبع عاطفيا، أنا أعجب بالصحابي لكن ما أتمايه معه، أتمنى لو كنت من الصحابة لكن ما أتمايه معه، ليش؟ لأنه غير مشبع عاطفيا وهو متدين فيبحث عن صحابي، غير مشبع عاطفيا غير متدين يبحث عن مثلا فنان أو راقص.
طيب نفسيا الحركات الصوفية والطرق الصوفية التي تتعامل مع الرسول بطريقة مختلفة في الحب والتعاطي، أنت نفسيا تشوفها أنها سليمة وفيها نفسيا بغض
النظر عن الشرع؟ أنا حقيقة العبادة الجافة للنبي، استغفر الله، العبادة الجافة لله سبحانه وتعالى الخالية من المحبة، هذه عبادة جافة. يجب حقيقة أن نراجع أصل هذا الدين الذي قام على الرجاء والخوف والمحبة. ثانيا الطقوس، لا أتكلم عن صوفية أو غيرها، هذه الطقوس التي تعدى ما ورد في الكتاب والسنة فهذه غير شرعية. لكن حقيقة الطقوس التي فيها تعبير عن الود، تعبير عن المحبة، تعبير كذا مما لا يتعارض مع الكتاب والسنة فمرحبا به، لأنه يطري هذه النفس. فتحديدها بضابط الكتاب والسنة ليس بالضابط المجتمعي الجاف، هذا التحديد. لأن بعض الناس يعرض المستجدات أو الطوائف أو غيرها من الخبرات الإسلامية المختلفة على طبع مجتمعي جاف، ويسمي هذه الخبرات المجتمعية الجديدة بالنسبة له أنها حرام لأن مقياسه مجتمعه الجاف. نعم. وهذا خطأ. أنا لا أعني مجتمع محدد، في كل دولة فيها مجتمعها الجاف تماما،
حتى الآن.
لكن أريد أن أوضح الفكرة، في كل دولة عربية فيها مجتمع الجاف، وهؤلاء ينظرون بهذه الطريقة. لا أعني بهذا أن طرقا مثلا غير شرعية تقبل، لا يقبل. ما حدا عن الشريعة يجب أن يرفض تماما، لكن ليس ما حدا عن عاداته يجب أن يرفض. ولذلك ربما في كل مجتمع جاف في دولة عربية يتم مراجعات فيكتشفون أن أشياء كانوا يحرموها ما كانت محرمة، إنما كان ذلك الصوت ربما أقوى من غيره، فما كان يحتاج أن يراجع الأصوات الأخرى الجديدة التي تنادي بالدين الإسلامي لكن بثوبه الذي كان قد اندثر. لا أنادي ثانية وأركز وأوضح هذه العبارة، مرفوض أي شيء حاد عن الكتاب والسنة، لكن يجب أن نتأكد يا عبد الله دائما أن ما نمارسه هو الكتاب والسنة وليس نظاما مجتمعيا جزء منه الكتاب
والسنة. واضح الفكرة. لكن دكتور الآن مثلا التعلق، مثلا بعض الطوائف تتعلق مثلا بآل البيت وشخوصها، ثم تتعامل نفسيا بحب كبير وبطقوس معينة. أنا لا أريد طبعا، هذه شرعا واضح للحكم فيها، لكن أتكلم من ناحية نفسية، يعني هذا التعلق بهذا الرمز بهذه الطريقة، إيش الأشياء اللي تشوفها إيجابية فيه والأشياء السلبية؟
والله إذا تعلقت بآل البيت حبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم ترى نفسيا، لا أحلل وأحرم حسب الإخوان تماما، هذه مرجعية العلماء الشريعة، لكن أتكلم نفسيا. إذا تعلقت برموز أهل البيت وجعلوني هذا التعلق يبعدني عن المعصية، يحببني في الطاعات، أستشعر أني واحد منهم، وخصوصا منهم من الأشراف حقيقة ينتسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستعزون بهذا، وربما هذا يمنعه من المعصية. عيب أنا من الأشراف أفعل هذا الشيء، عيب أنا من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأفعل هذا الفعل تماما. هذا شيء جميل وجيد، هو لم يخرج عن المنهج الإسلامي، لكن عنده أشياء تستشرف ذاته وتحبها ذاته وظفها إيجابيا في دعم الطاعة والبعد عن المعصية.
لكن في بعضهم دكتور يضرب مثلا نفسه بالحديد،
هذه قضيته،
ويتألم. لا أنا خليني
أنا ودي تأخذ عباراتي بالتي أقولها، لا يؤخذ عباراتي.
لا لا
لا موضح هذه. لا نعم. معليش، لا يجب أن تأخذ عباراتي ولا تصرف على أرض الواقع بما ترون أيها الناس. خذ عباراتي التي قلتها أنا.
وأنا هذا سؤال جديد.
أيه؟
الآن الذي يعني يستلذ بالألم، يضرب نفسه بحديدة ويخرج الدم ويستلذ بهذا الألم لأنه يحب مثلا ذلك الصحابي.
أيه؟
هذه التركيبة النفسية أنا ما أتكلم عنها إن شرعا، طبعا شرعا واضح الحكم فيها، إنه يعني هذه واضحة أوضح من أن يتوضح إنه هذا مرفوض، لكن أتكلم هذه الحالة النفسية التي يعيشها ذلك المتعبد بوصفه.
أيه؟
كيف تنظر إليها؟
نعم، من ناحية نفسية قد يكون بعض الناس عنده مازوخية نفسية بحتة.
نعم.
مازوخية في التركيبة النفسية، فيحب أن يضرب أو يهان أو يحتقر.
نعم.
هؤلاء المجموعة أنا لا أقول عندهم مازوخية في التفكير، إنما يتعبدون ويتقربون إلى الله مثل ما تقبل الحجر الأسود.
يعني هذه سلطة مجتمعية تقدر تقول
بنية وراثية في الطبيعة الدينية، لأن عمر الخطاب يقبل الحجر الأسود وهو غير مقتنع، والله لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا نقبل تقبيل الحجر الأسود، هناك موروث عنده خطأ أو صح، علماء الشريعة هم يصوبون ويخطئون، موروث مجتمعي أني أضرب نفسي في تلك اللحظة من التعبد، هذا موروث ديني عند تلك الطائفة، خطأ صح ثاني يقيم علماء الشريعة، لكن هو لا يعتبر خللا نفسيا بالتصنيف الطبي النفسي. الأمر الآخر، ما الذي يحدث في لحظات التسامي التعبدي؟ يكون الشعور بالألم أقل، يعني ضربه لنفسه هو ما يشعر بالضرب بالمناسبة، الدماء اللي تنزل ما يشعر فيها، مثل الإنسان اللي يضرب أثناء الرقية يكون في حالة تسامي عالية ما يشعر، لما يقوم من الرقية يشعر بالألم في جسده، وقتها ما كان يشعر. نفس الذي يضرب نفسه بحديدة أو غيرها،
في بعضهم دكتور يدخل حديدة، طبعا هذا غير الطوائف، هذه في طوائف أخرى تحط حديدة تدخلها من الجلد وتطلعها من الجلد الثاني بطرق معينة، وتشوف أنه ما يتألم ولا يتحرك.
ربما بعضهم سحر وإن لم يثبت أنه سحر فبعضهم من حالة هذه التسامي ما تسمى حالة خروج من الوعي إلا اللاوعي تكون درجة الإحساس العضوي في أقل درجاتها أو تكاد تنتهي. الإمام أحمد حينما تكلم في هذه المسألة حينما جاء ابنه يقول بعض الناس يقولون الجن يدخل وغيرها قال ألا ترون أنه يجلد جلدا أو يضرب ضربا لو ضرب به جمل لمات كما قال الإمام أحمد وكذلك الإمام بن تيمية انطلقوا مما يرون أنه لو ضرب جمل لمات هذا الضرب لا يقع على أو عفوا لا يشعر به المضروب يقع على جسده نعم بل أقول وأختلف مع سيدي وعالم الإمام أحمد بن تيمية في هذه المسألة نفسيا لأنها قضية نفسية ليست قضية شرعية تحديدا أن هذا الضرب يقع عليه يقول هو لو ضرب به جمل لمات إذن هو يقع على الجن بل يقع على الإنس سواء كان في جن أو ما كان في جن بدليل أنه حينما يستيقظ وإذا به يشعر بالألم لحظة الضرب تلك كان في حالة نفسية لا يشعر ولو كان يقع على الجن دون الإنس لماذا يشعر بعد؟ هل كان يضرب الجن لما يصحى يكون سلفه الجسد حقه؟ لا ما هي كذا
واضح. هذه أخت تقول أسألك بالله لا تهمل رسالتي طيب وأنا في انتظار الرد مشكلتي هي أن زوجي استقدم سائق منذ سنوات وكان ابني في السابع من عمره وهو يذهب به إلى المدرسة وقد اعتدى السائق على ابني بحركات غير أخلاقية ولكن زوجي قابل الموضوع ببرود شديد ولم يحرك ساكنا. يعني
شو السؤال؟
السؤال أنه إيش رأيك أنا الصح ولا زوجي الصح؟
ما تحتاج السؤال زوجها مخطئ حقيقة أنه ما حرك ساكن في هذه المسألة ومخطئ أيضا في عدم وجود الاحتياطات في مثل هذه المسألة. السائق ربما لا دين له أو حتى لو كان له دين يجد الطفل بين يديه الليل والنهار ربما يمارس من الطبيعي فعل السائق ما أقول حلال طبيعي فعله نفسيا لكن هذه أسرة مهملة حقيقة يجب أي طفل يذهب مع سائق أو طفلة يجب أن يكون برفقة أحد آخر لرجل أن كان أو امرأة كبيرة تحمي ذلك الطفل هذا جزء من الحماية النفسية للطفل فهذا السلوك خاطئ حقيقة من الأب.
هذه الأشياء تؤثر على الطفل لما يكبر
طبعا إذا تكررت هذه الأمور تهيج الحالة الجنسية في غير وقتها يؤثر عليه هذا الطفل مستقبلا نفسيا.
بعض الناس يقول لك أنه قد يكون مثلي أو يكون كذا إذا تعود على مثل هذه الحركات في صغره
ليس بالضرورة إلى الآن الجنسية المثلية لم يحدد سببها بالضبط
وأنت ترى أنها اضطراب ليست
وأرى أن اضطراب فطري ليس مرضا نفسيا في تقييمي.
الأخت من موريتانيا تتكلم أنها هي مدمنة على الاتصال بالأجانب يعني واضح أنها لها علاقات يبدو هاتفية كثيرة ووصفت حالتها بالإدمان وهذه الحالة يبدو تكررت كثيرا يعني في موريتانيا وفي غير موريتانيا أنه بنت قد تكون على علاقة هاتفية ب 12 أو 13 شاب في وقت واحد.
نعم أحيانا قد يكون بعضهم حالة إدمان كما يدمن على المخدرات يدمن على الإنترنت يدمن على أمور أخرى متعددة يدمن على الدخان على غيرها بعض الناس يدمن على الاتصال هذه واحدة بعض الناس عبد الله ما يكون إدمان يكون إنسان خرج من مجتمع مغلق جدا على مجتمع مفتوح ثم بدأ يجرب هذا الشيء فاعتاده. الأمر الآخر بعضهم يستخدمه كوسيلة تنفيسية أنا لما أكون متضايق أصلي ركعتين عبد الله لما تتضايق ربما تمشي زيد لما يتضايق يأخذ مثلا دش مثلا أو يتروش أو كذا فلان لما يتضايق يكلم بالجوال فبعض النصر هي وسيلة من وسائل التعامل مع الضغط النفسي
والفراغ واحدة كانت أذكر في إيميل سابق قديم كانت تقول أنه مجرد أني أنا أصير فارغة أمسك التليفون
هذه مهارة التعامل مع الضغط النفسي الفراغ نوع من الضغط أن تكون فارغا هو ضغط نفسي فيمارس هذا الدور ليس إدمانا.
طيب كيف هذه عندها واحدة مشكلة مع ابنها أو عفوا هو رجل أبو أحمد يقول لو سمحت اشرح لي أكثر كيف أعالج تلذذ طفلي بملامسة الأرض يعني هذا هو السؤال فقط هذه الرسالة اللي جت
هو قصده بأعضاء التناسلية
ما أدري والله
لأن كثير يأتون بالعيادة حقيقة بعض الأطفال يا عبد الله
ممكن يعني أنه يعني تحتك في الأرض
بأعضاء التناسلية
نعم.
الطفل كما قلنا استكشافي يستكشف يده ماذا يفعل فيها هذه يحرك بها هنا وهنا ويعرف أنه يؤكل بها يلمس رجله يده يمشى بها كذلك يستكشف عضوها التناسلي ما يدري فيكون أحيانا احتكاك فيجد فيه لذة ليست اللذة الجنسية إنما لذة معينة فيستمر بهذا الاحتكاك يأتون للعيادة الأب والأم ولدي منحرف جنسيا 3-4 سنين بنتي فيها كذا يمارس العادة السرية كذا وكذا فقل اطمئنوا لا تراعوا هذا عملية استكشافية قد تصبح عادة وهذا هو السيء فيها في الحقيقة
يعني هي بداية استكشاف وممكن تتحول لعادة.
عادة لكن ليست مرض حقيقة. ما الذي نفعله؟ أيوة. لا ننهره، ممنوع نهر ذلك الطفل حقيقة عن هذا الشيء، لأنه ربما يتعلق به ويمارسه في غيبة الوالدين. ما الذي نفعل؟ نبحث عن محبوب آخر يحبه أكثر من هذه الحركة، فإذا فعلها استبدلنا هذه الحركة بذلك المحبوب. علمتني الحياة في تربية الأطفال أن أبدل المحبوب بمحبوب أكبر، وأن أبدل أي شيء أنا أكرهه لا أسميه مكروه إنما أسميه محبوب. لغة الطفل هي التي أنطلق منها لا لغتي أنا في تقييم أفعاله وفي علاجها. مثل فعل فعل خاطئ هذا تقييمي أنا، لكن في فعل الطفل هو محبوب، إذا يجب أن أعطيه محبوبا أكبر إذا أردت أن أعالج ذلك المحبوب
الأصغر. بلغة الطفل نفسه
هي المرجعية في التقييم في تعديل سلوكه أعني.
طيب إذا كان هو يستخدمها مثلا في إذا جاي ينام وقت، نعم. يعني ما هو بوقت أني أنا أجيب له محبوب أفضل
ممتاز، هناك محبوب أفضل، القصص عند النوم. يجب أن يكون عندنا جهد، يا أخي أنا فاضي له، نعم يجب أن تفرغ له قصص عند النوم حتى ينام، لا يذهب إلى فراشه إلا منهك متعب، لا ينام إلا في الصالة ثم تحضن أمه، كل شيء محلول يا عبد الله إذا أردنا الحل، فلا يدخل لفراشه إلا وكان قد نام.
جميل. تكفون؟ بدون تكفون، أنا أعاني من خجل، لا أستطيع التحدث أمام الناس وأهلي، لا أستطيع التحدث أمام الناس وأهلي، يعني أمام الناس وأيضا أمام أهلي، رغم أني كنت في السابق اجتماعية، لماذا تغيرت؟ وأنا لا أستطيع أن أذهب للدكتور.
هذا مرض رهاب اجتماعي. تذكر سألتني قبل قليل الفرق بين الرهاب الاجتماعي والشخصية التجنبية، هذه كانت طبيعية، فصاب الرهاب الاجتماعي يجب أن تعالج حقيقة،
يعني لازم تروح الدكتور،
لازم تتناول تحضر جلسات نفسية، إن لم تكفي ربما دواء، ويبدو أنها تحتاج دواء لأن حقيقة ظروفها لا تستطيع أن تتواصل بالجلسات النفسية، والأمر الآخر حالتها ربما أقل ما يقول عنها متوسطة.
هذه أخت من العراق، طبعا في تفاصيل يعني أنا ما ودي أذكرها في رسالتها، لكن هي مختصر الرسالة أنها تأخرت في الزواج، تحس أنها بحاجة للزواج بشكل كبير، تمارس العادة السرية، ما إيش الحل في تعاملها مع نفسها في هذه الفترة لين يأتي ابن الحلال؟
جنسيا أظن،
يعني طبعا هي أسئلتها في تفاصيل جنسية كثيرة. نعم،
أنا أعتقد أن ممارسة العادة السرية لمثل هذه الأخت هي ضرورة، تماما ضرورة أن تمارسها، والدليل أنها سألت بعد ما مارستها واضطرت إليها، إذا عندها رغبة جنسية ملحة، لو لم تمارسها ربما وقعت في الزنا، أو ربما أصيبت بالقلق والتوتر الشديد بسبب عدم إفراغ هذه الطاقة. ابن القيم تكلم، كنت قديما حقيقة تردد في مسألة العادة السرية، حتى وجدت كلاما كثيرا من القيم يقول هذا عبارة عن أشياء زائدة عن الجسم تخرج سواء عند الأولاد أو البنات، وأنا ضد عملية إباحة العادة السرية التي يبيح علماء الشريعة بما فيهم ابن أحمد بن حنبل وكذلك ابن حزم في هذه المسألة حتى مع الضرورة. أقول إن أبحناها ومع الضرورة فهناك اشتراطات، الاشتراطات أن لا تصحب بخيال أو بخيال عام غير محدد ويكون خفيفا وعابر، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. الأمر الآخر لا تقضيها متعة وإنما تخلص من الشهوة،
نعم.
حتى يبقى رصيدا لابن الحلال الذي تكلمت عنه حينما يأتي، لربما لا يستطيع أن يدرك خيالها أو طريقتها الاستمتاعية. يعني بعض الناس عبد الله يجلس قدام الدش وتشاهد برامج وهذا الشاب مفتول العضلات أو قس هذه الراقصة عند الشباب، لما يتزوج ما حجد هذه الصورة، فهذا من الخطأ أن تقضى بمكان مثل التخلص أخبرتك مثل الحمام أو غيرها، ولا تكون للمتعة إنما للتخلص من الشهوة.
والعلماء قد يكونوا أفتوا في قضية أنه إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في الحرام فإنها يعني،
وحتى أنا أختلف، معليش اسمح لي، أنا نفسيا أقول حتى ولو خاف من الوقوع في الحرام يحرم نفسيا ممارستها إلا بالشرطة اللي قلتها. أنا ليست قضية أن يقع في الزنا،
يعني تريد أن تربطها ارتباط شرطي بشيء سيء بحيث أن تفهم منها أنها تخلص وليست متعة.
أنا لا أفكر في الإنسان هو وقع بحرام أو ما وقع، أنا أفكر برؤية الدين المعرفية التي تقول حق لك عفوا المتعة كل حياتك، فأنا أخطط مستقبل حينما يتزوج، نعم. وأفكر بلحظه، لأن الدين هذا ما جاء يقولك حرام وحلال، الدين جاء لكي يمتعك بالحلال، كيف يمتعك ما يفكر باللحظة، اللحظة والمستقبل. فلما تقول حادة السرية تجوز عند الضرورة، أنا أعتقد هذا خطأ كبيرة إن لم تقنن هذه الضرورة وطريقة هذه الضرورة. جميل. ولذلك أنا أضع هذا الشيء ليس تعقيدا، إنما لكي أخلص البنات والشباب من هذه الشهوة الجنسية وأبقي تلك المتعة الحقيقية لبعد الزواج. دعنا نسأل سؤال معقد تنزل علي الساعة الآن. لنفرض إنسانة تبينها لن تتزوج بشكل من الأشكال، ثبت أن لن تتزوج، هل تمارس العادة السرية الآن تنزل علي أول مرة في حياتي تجيني، هل تمارسها بالطريقة اللي أقول أنا، أم تعيش الخيال بأكمل صوره حتى تحقق لها المتعة؟ ما حتزوج.
طيب وش رأيك؟
أنا لا أدري حقيقة، لأنه أول مرة يتنزل عليه السؤال، لكن ثبت وكيف يثبت إن أمكن أن يثبت، فربما يحق لها الآن أن تعيش هذه الطريقة الثانية،
وخليها فيها مجال للتأمل، ممكن أنه يتنزل عليك شيء يعني أجمل من هذا. هذا الأخ من الجزائر تكلم عن مرض الأعصاب، وأنا ما أعرف الحقيقة بالضبط ما هو مرض الأعصاب يتكلم عنه، هل يكفي معالجته بالجلسات فقط أم يستلزم الدواء؟
يبدو لي مصطلح مرض الأعصاب اللي تكلم عنه الأخ عام، مرض الأعصاب إذا غصت الأمراض العصبية هذه لا يعالجها الطبيب النفسي إن طبيب الأعصاب، لكن أعتقد أنه قال مرض الأعصاب بالمعنى العامي الدارج لمسألة المرض النفسية، والله عنده أعصاب.
يعني مرض الأعصاب المرض النفسي قصده،
يعني والله هذا فلان عنده أعصاب،
يعني ما في مرض اسمه مرض الأعصاب كذا،
في تخصص كامل زي طب نفسي باطني في أعصاب، بس ما أظنه من نكهة السؤال أنه يعني هذا التخصص.
لا أنا قصدي في الطب النفسي ما في شيء اسمه مرض
لا
أعصاب.
لا لا هذا كلمة عامة دارجة مجتمعية، مرض أعصاب قصده مثل القلق والتوتر وغيره، فيسأل أفضل الدواء من الجلسات، إذا كان خفيفا فالجلسات أفضل ويحرم إعطاء الدواء نفسيا،
ويمكن في تفصيل أكثر على حسب الدواء، على حسب المرض وعلى حسب الحالة وعلى
إذا
حسب
كان خفيف الموت. دائما نتجنب الدواء، متوسط ربما يشتركون، اشتد الدواء هو المقدم.
طيب من السعودية هذا السؤال، ولدي عمره 7 سنوات، مشكلته أنه دائم التبول في ملابسه وهو صاحي أو نائم، ويقوم بعض الحركات أثناء النوم مثل حك الأسنان، وضع الطفل في بطن أمه، والبكاء بصوت عالي، وعند الكلام دائم التأتأة، كثير الكذب والخيال، أرجو إرسال الرد على الجوال. لا احنا هنجاوب طبعا، هذا هو تقريبا
نرسل الرد على الجوال ونجاوبها الآن، ويسجل الجوال سيذكر الأخ المخرج بعد ما أخرج ونجاوبها الآن. هذا الطفل يعاني من أشياء مرضية وأشياء طبيعية، مسألة الخيال والكذب هذه أشياء طبيعية في نمو الأطفال،
عمره 7 سنوات ولا
ما بين 4 و5 سنوات يبدأ الكذب عند الطفل عبد الله، لأنه يختلط الخيال بالحقيقة، فيريد ملأ الفراغات حقة الخيال مع الحقيقة بأشياء تقبل، فيجي أكذوبات يكتشفونها فيما بعد، أحيانا ما يكتشفونها فيجد أن هذا الكذب خدمه، فاده ذلك الكذب،
بدأ يستفيد من الكذب،
فيحتحت هذا الكذب ويستمر فيه إن لم يجد مكافأة على الصدق أكثر من فوائد الكذب.
نعم.
فيسلك هذا السلوك. الأمور الأخرى، التبول لا إرادي أثناء النوم 7 سنوات، هذا يجب أن يخضع لبرنامج علاجي، برنامج، هناك جلسات العلاج السلوكي ليست معرفية إنما سلوكية، وهناك أدوية ممكن أن تعطى لمثل هذا الطفل وتقنن بجرعات معينة ترتبط بوزن ذلك الطفل في تقنين هذه الجرعة.
يعني يحتاج أنه يعني أم يوسف تمر على عيادة وتتأكد من السلوك المعرفي كيف يتم،
مش معرفي لا سلوكي، علاج سلوكي للطفل، له برنامج مقنن عن طريق نجوم توضع له بعد ما يستيقظ، أشياء بسيطة جدا، لكن لازم يحتاج علاج،
وممكن يأخذ دواء، يعني
دواء خفيف حقيقة، لأنه عمره 7 سنوات والأمر طول، فيبدو لي لازم يتدخل دوائيا، لأنه بعدين لو استمر هكذا يبدأ يشعر بالخجل من إخوانه وقاربه لما يزوروه، يتبوع نفسه هذا نونه صغير فيتأثر.
هذا الأخ من السعودية، ممكن أنه نختم فيه، يا دكتور أنا أشعر بخوف شديد وضيق وخوف من الوحدة، لا أريد أن أكون في بيتي لوحدي، أريد أن أكون مع جماعة، والسبب أني يعني الكلام مو واضح، لكن هو باختصار لا يريد أن يبقى لوحده في البيت ويخاف، يشعر بضيق وخوف شديد من الوحدة.
غالبا هذا صابة نوبة ذعر في السابق، إذا كان يخاف يبقى في لوحده، إذا كان يتضايق،
لا هو يقول أنا أشعر بخوف شديد،
خوف شديد، هذا صابة نوبة ذعر في السابق تماما، ولكن لا يستطيع أن يبقى في البيت لوحده، ولا يستطيع حتى يسافر لوحده أو يذهب للأماكن المزدحمة التي مصدر الأمن فيها قليل، فهذا غالبا صابة نوبة ذعر. أحيانا بعض نصيب نوبة ذعر واحدة ولا تتكرر، لكن أثرها يكون دائم، وذلك في التصنيف الطبي النفسي تشخيص نوبات الذعر ليس بالضرورة تكرر النوبات، نوبة واحدة مع خوف مستمر يكفي للتشخيص.
طيب شكرا لك سعد دكتور، تعبناك اليوم،
الله يوفقكم.
وأنا أقول يعني الآن اللي عاتبين علينا في الاسمس خلاص، الآن أخذنا يعني شيء كبير من هذه الاسمس ومن هذه الرسائل، حتى نثبت مصداقيتنا دائما وأبدا معكم، النفس والحياة، تذكروا في كل أحد. السلام عليكم.